أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. روشتة علاجية أو وصفة الطبيب أو تطمين بأنك ما فيك شيء، في العادة هذه الأشياء اللي يقولها لك طبيبك في نهاية مقابلتك معه. طيب، هل في أشياء ما يقولها لك؟ الإجابة في الحقيقة نعم، لأن أحيانا الفكرة تكون معقدة على الأشخاص من خارج التخصص أو الوقت ما يسمح لتفاصيل أكثر. بس هنا في بودكاست أشياء ما يقولها لك طبيبك، عندنا الوقت للدخول في تفاصيل التشخيصات والتعرف على ما وراء كواليس الأعراض اللي عندك وفك شفرات الروشتة اللي في يدك، وقادرين نبسط المعلومات المعقدة في حوار بسيط وشيق مع أطباء وخبراء راح يكشفوا لنا الأسرار ويجاوبون على معظم الأسئلة اللي تدور في ذهنك. أشياء ما يقولها لك طبيبك مع الدكتور نواف القحطاني.
حياك الله أبو متعب. الدكتور فهد متعب الرويلي، مختص الطب الطبيعي وإعادة التأهيل. أبو متعب، متى يحتاج المريض زيارة الطبيب مختص في الطب الطبيعي وإعادة التأهيل؟
حياك الله دكتور نواف، وأشكر لكم هذه الاستضافة الكريمة، وأنا سعيد جدا وأتشرف والله بهذه الاستضافة.
حنا أسعد
والله، يعني هذه بادرة طيبة لتوعية وتثقيف المجتمع وحتى الممارسين الصحيين عن تخصصنا. طبيب الطب الطبيعي وإعادة التأهيل، لما نبغى نتكلم عنه، لو بعطي بس نبذة تاريخية على السريع، هذا التخصص بدأ التخطيط له والإنشاء عام 1936 عن طريق الدكتور فرانك كروسن. بدأ في برنامج إقامة، برنامج بورد ريزيدنسي، عام 1936، وتم اعتماده من المجلس الطبي الأمريكي للبوردات في 27 فبراير عام 1947. هذا الطب معني بكل جوانب جودة الحياة. مفهوم جودة الحياة لأطباء الطب الطبيعي وإعادة التأهيل يشمل الصورة النمطية والغير نمطية للطبيب، بمعنى كل مرض منشأة عصبي عضلي هيكلي أثر على القدرة الوظيفية والحركية للمريض، بغض النظر عن منشأة، سواء كان عبارة عن إصابة رضية، يعني حادث مثلا، أو سكتات دماغية، أو إصابات دماغية، أو إصابات حبل شوكي، أو إصابات رياضية، أو إصابات عضلية هيكلية أدت إلى ضعف أو إعاقة أو ألم مزمن، هنا يزورنا المريض. طبعا حنا نعمل بشكل متكامل مع مختلف التخصصات الطبية، يعني مرضانا يجون ككونسلتيشن، استشارات مثلا من أطباء وجراحين المخ والأعصاب، وجراحين العظام، وجراحين العمود الفقري، أطباء الباطنة، وأيضا من أطباء الأسرة، أو دايركت أكسس عن طريق العيادات الخارجية، بحيث أنه يجينا من الخارج إلى العيادات وبعدها يتم تقييمه. طبيب إعادة التأهيل مع التقييم النمطي أو اللي يعمل فيه أي طبيب، يركز على جوانب القدرة والأداء الوظيفي والحركي.
جميل. خلني أخذ الكلمة الأخيرة هذه اللي هي يركز على جوانب القدرة والنمط الحركي. احنا في السعودية هنا يا دكتور نعتبر عندنا نسبة حوادث السيارات أن يكون أسئلها أوصل صحيح بشكل مباشر، وأغلب نسبة الكسور أو 95% منها إذا ما أخطأت تكون دائما في العمود الفقري. والعمود الفقري أنت عارف الحالة اللي سببها بعدها من ألم وحزن وإعاقة.
وإعاقة.
دورك المباشر يا دكتور فهد مع مريض عنده إصابة عمود فقري، هل أنتوا تستلمون المريض هذا؟ هل كيف يتم إعادة تأهيله؟
جميل. نبي نعطي سيناريو على هذا الموضوع.
تفضل.
وغير كذا أبنوه للمجتمع أنه في دراسة نشرت في مجلة لانست اسمها The State of Health in the Arab World، كانت تقيس عبء الأمراض من عام 1990 إلى عام 2010، يشوفون عبء الأمراض اللي تأثر على مدى عمرك وكيف أنه قد تؤدي هذه الإعاقة إلى تقليل متوسط العمر والوفاة.
جميل، خلنا نبدأ.
بعد كان أول واحد بس أذكر لك فضل. أول سبب من الأسباب تم تصنيفه هي حوادث الطرق.
ممتاز. خلنا قبل نبدأ السيناريو حقك، السيناريو حق الكيس، كم النسب العالمية والمحلية
بالنسبة للحوادث؟
لا بالنسبة للمرضى
الإعاقات. طيب عن المحلية الآن حسب آخر إحصائية من هيئة الإحصاء أعتقد عام 2017،
طبعا نتكلم على كل إعاقة حركية
حنا طبعا معنيين بالضرورة كأطباء إعادة تأهيل بالإعاقة الحركية، ولكن إذا نبغى نعرف الإعاقة أوكي هي قصور كلي أو جزئي
في الوظائف،
أي في لا قصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في أحد الوظائف الجسمانية أو العقلية أوكي. والتي وش أدت إلى عدم إمكانية أنه هذا الشخص لعمل أي متطلبات اللي غير من المعاقين ممكن يسويها.
ممتاز، عشان أوضح للمستمعين، نعم. حتى حالات الروماتيزم تدخلون فيها، نعم. يعني مو بس لازم كسر،
لا 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 لا، لا.
عشان يفهم المستمع،
حنا يعني مرضانا أول شيء رجال ونساء بالغين وأطفال، يعني كل الفئات العمرية، حتى كبار السن في نوع من أنواع التأهيل اسمه جرياتريك ريهابليتيشن.
جميل،
أي
جميل.
تأهيل الكبار السن اللي فوق 65 سنة.
نعم. إحنا نبغى نوضح للمستمع أهمية دور طبيب الطب الطبيعي وإعادة التأهيل. نعم. إنه يجمع تخصصات كثيرة.
نعم.
نأخذ الكيس. السيناريو.
السيناريو الآن جانا مصاب إصابة حبل شوكي ونقول معاه شلل نصفي، خلص من جراحين العمود الفقري، انتهى من الأكيوت كير، أوكي، خلصوا العملية، سووا له التثبيت، وجو حولوا لنا. حنا كل الحالات اللي يعني غير جراحية نتعامل معها، بمعنى أول شيء نعطي توصياتنا للتمريض وأخصائيين العلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي وأخصائيين البلع إذا كان في مشاكل بالبلع، لأنه قد يصاحب إصابة الحبل الشوكي قد يصاحبها إصابة دماغية، والإصابة الدماغية قد تؤثر أحيانا على النظر، قد تؤثر على البلع، قد تؤثر على الإحساس، قد تؤثر على القدرة الحركية حتى العلوية، مع أنه الإصابة قد أثرت أنها سببت مثلا شلل نصفي. يعني التبول. يعني نهجنا إيه طبعا أكيد التبول والإخراج الله يكرمكم هذا من ضمن الأسبكت أو المعايير اللي نتعامل معها. يعني حنا نهجنا نهج شمولي، فنبدأ.
أنا بغيت أسألك، دائما يدور في أروقتكم أنه في العلاج عندكم حاجة اسمها النهج الشمولي.
نعم، النهج الشمولي أنه الطبيب يعمل بالطرق اللي متعارف عليها من ناحية أدوية، من ناحية أبر، من ناحية البروسيجر اللي هي نون سيرجيكال زي الإبرة اللي تكون الانترا أرتيكولار، الإبديورال إنجكشن، الأشياء اللي تكون غير جراحية ولكن نعمل فيها لأجل تخفيف الآلام، لأجل محاربة الشد العضلي التشنجي اللي هي السباستيسيتي. أوكي، لكن بس عشان ما نطلع من سياق السيناريو، جانا المريض إصابة الحبل الشوكي، نهتم بمنع مضاعفات الإعاقة. الإعاقة حصلت، وش مضاعفات الإعاقة؟ على المستوى عدم الحركة ممكن ندخل في هشاشة العظام، فلازم أن المريض يتم تحريكه مع فريق التأهيل بحيث أنه مثلا ما يصير عنده تقرحات سريرية. أوكي، تقرحات السريرية تحصل إذا الجسم قاعد في وضع معين لأكثر من ساعة ونص إلى ساعتين، فيجب أنه يتقلب في السرير. أوكي، إذا المهارة هذه هو يسويها بنفسه كان بها، ما قدر يسويها يجي عندنا التمريض اللي مختص في إعادة التأهيل ويعملها للمريض. على مستوى محاربة الشد العضلي التشنجي السباستيسيتي، عندنا أخصائيين العلاج الوظيفي نوصف بعض الجبائر اللي تضع اليد والأرجل الأطراف العلوية والسفلية في موضع نيوترال بوزيشن، الموضع الطبيعي، بحيث أن المريض ما يدخل في السباستيسيتي أو الشد العضلي، لأنه إذا دخل في الشد العضلي التشنجي ممكن يصل إلى مرحلة العضلة أنها تتخشب كونتراكتشر، فبالتالي هذه تأثر على جودة حياة المريض في التنقل من وإلى السرير، من وإلى عفوا الكرسي المتحرك، من السرير إلى الكرسي المتحرك، وتؤثر عليه برضه في موضوع الإخراج لما يجي يخرج بنفسه عن طريق القسطرة المؤقتة للبول الله يكرمك، أو عن طريق تنظيف نفسه بعد الإخراج. جميل. الله يكرمك، هذا كله لازم نمنع حدوثها. الإعاقة حصلت، لكن أنا أبغى المريض عضو فعال ونشط في المجتمع.
حلو.
طبعا بس نقطتين مهمتين. التجلطات اللي تحصل بعد إصابة الحبل الشوكي برضو هذه لها أدوية معينة تمنع التجلطات، لها استراتيجية معينة، وعندنا برضو نقيم وضع الأملاح والمعادن في الجسم، بالذات الكالسيوم في أول الأسابيع، لأنه يرتفع ارتفاعات في مستويات عالية ويؤثر على المريض.
جميل.
يعني كل ما يخص المريض من الرأس إلى أسفل القدمين حنا نعتني فيه بعد العملية.
جميل. بس عشان أوضح، أنت ذكرت الأشياء اللي تقدمونها للمريض إعادة تأهيل
مصاب حبل شوكي.
مصاب حبل شوكي وأغلب الإصابات اللي كأنك تقول أنا جالس أقلل وقت تنويم المريض في المستشفى.
نعم.
كأنك تقول إحنا جالسين نحاول إعادته إلى الحياة بأفضل شكل ممكن. هذا نسميه التفاعل أتوقع.
نعم. الاستقلالية.
الاستقلالية. إيه؟ دكتور، وش الأشياء اللي تمكنون مرضى الإعاقة خارج المنشآت أو خارج المكان؟ إيش التطبيقات اللي تقدمونها لهم؟
طيب، هدفنا الرئيسي مع مرضانا أول شيء رفع مستوى الاستقلالية الحركية لأقصى قدر ممكن حسب نوع وشدة إصابته، بحيث أن مريضنا يكون عضو فعال في المجتمع،
يعتمد على نفسه،
ما يكون عالة على نفسه، ما يكون عالة على أسرته، ما يكون عالة على مجتمعه ولا على الدولة،
يعتمد على نفسه.
أنا أبغى يرجع مريضي قدر الإمكان إلى عضو فعال، قد يعمل، قد يتزوج، قد يقود السيارة، أوكي؟ قد ينجب.
جميل.
أي وأنا أتكلم إلى الآن على مرضى إصابات الحبل الشوكي، أنه العمل ممكن، الزواج ممكن، الإنجاب ممكن، الوظيفة الإدارية ممكن، لكن هذه تحتاج تكامل
شمولي.
تكامل شمولي. بين الجهات ذات العلاقة، من ناحية الوصول الشامل في المباني مثلا، من ناحية تعديل السيارة إذا كان المريض يرغب بالقيادة وقادر على القيادة،
الدخول في اللوائح والسياسات المنظمة في الجهات ذات العلاقة.
يعني هذا الهدف الأسمى، أنا أحافظ على كرامته، أحافظ على استقلاليته، أحافظ على إمكانية تفاعله في المجتمع.
هذا توقع جزء من حقوقهم؟
أي أكيد، يعني هذا من تمكينهم.
وش حقوقهم بالنسبة لك؟
طبعا لما يجون العيادة مرضانا وأثناء التنويم نبلغهم أنه ذوي الإعاقة مكفولين بنظام رعاية حقوق المعاقين الذي صدر عام 1421، وكذلك من قبل مجلس الوزراء وكان برئاسة صاحب السمو الملك الأمير سلطان بن سلمان يحفظهم الله. النظام هذا يكفل حقوق علاجية، حقوق مادية، ومطبق بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يعني المريض من ذوي الإعاقة يحق له بالبداية البطاقة اللي توضع على السيارة بحيث أنه يستفيد من مواقف المعاقين. المريض يستحق هو ومرافق معاه تخفيضات من الخطوط الجوية العربية السعودية. المريض له إعانة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يقيمونها بحسب حالته وشدتها، إعانة سنوية. المريض يصرف له الأجهزة التعويضية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل دوري بعد تقييم وضع الأجهزة اللي عنده، لأنه بعضهم يحتاج كرسي متحرك، والكرسي المتحرك مو أي كرسي تأخذونه من أي مكان ويقعد عليه المريض، لا، الكرسي له مقاسات وله وسائد معينة تمنع التقرحات السريرية وتحافظ على تماسك الجلد للمريض، بعد ما نعطيه توصيات معينة في أنه يحافظ على رطوبة وتماسك الجلد من التسلخات والتقرحات بسبة الجلسة الطويلة. المقاسات تحافظ عليه أنه ما يصل مرحلة جنف مثلا، الجنف اللي هو السكليوسس. يعني المريض إذا كان مثلا مقاس واسع من ناحية المقعد وهو يجلس عليه، مع الوقت وضعف العضلات قد يميل الظهر. إذا مو هو أي كرسي لكل مصاب حبل شوكي يضبط عليه. حقوقهم تتمثل في أنه لهم تخفيضات معينة، لهم تطبيق اسمه موائمة، صدر مؤخراً التطبيق هذا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. التطبيق هذا يبين لهم كل التخفيضات اللي موجودة من قبل قطاع شركات القطاع الخاص، يبين لهم وين الأماكن اللي فيها الأكسسيبيليتي، الوصول الشامل لهم، أنه البيئة تكون موائمة لدخول ذوي الإعاقة، وين أقرب مكان لك طالب وظيفة أشخاص ذوي إعاقة، لأنه أشخاص ذوي الإعاقة لهم نسبة معينة في نطاقات النطاقات هذه طبعا تدخل في موضوع السعودة يعني. وفي دراسات كثيرة تقول أنه مرضى ذوي الإعاقة اللي عندهم قدرات عقلية وإدراكية ومعرفية يعني على مستوى تأهل العمل الإداري من أكثر الناس التزاما. يعني مرضى ذوي الإعاقة لا يجب أن نشيل الصورة النمطية أن يكون خلاص يأخذ تقاعد ويقعد في بيته. لا، ممكن يعود بشكل أفضل من أول بالفعالية أمانة.
جميل.
وفي أمثلة كثيرة بتويتر تعرفونها.
دكتور وين موقع الطبيب النفسي بعد الإعاقة؟ أنتوا قبل الطب الطبيعي إعادة تأهيل قبل الطب النفسي ولا بعد ولا أثناء؟ كيف الوضع؟ لأنه تعرف لما أحد يمر في إعاقة
كان سابقا سليم
صدمة. ألم وحزن شديد وصدمة.
نعم.
فيبدأ وين؟
طيب
غالبا أنتوا كيف الطريقة؟
السؤال ممكن أنا أحوره أنه من هو فريقكم؟ أنتوا يا أطباء إعادة التأهيل عشان يبين الوضع كامل.
طبعاً المراحل اللي
مر فيها. مع المراحل. الفريق بالبداية فريق إعادة التأهيل أو عملية التأهيل هي ما هي عملية شخص واحد، هي عبارة عن عملية تناغمية ديناميكية بين فريق متكون يقوده طبيب إعادة التأهيل وأخصائيين الألايد هيلث ساينس. ما في أي طبيب في أي منشأة صحية يقدر يعمل الوحدة، يجب أن يكون مع الأخصائيين من مختلف التخصصات. يعني مثلا احنا عندنا أخصائيين البصريات نحتاجهم، عندنا تمريض إعادة التأهيل، عندنا أخصائيين العلاج الوظيفي، عندنا أخصائيين التغذية العلاجية، عندنا أخصائيين العلاج الطبيعي، عندنا أخصائيين الجبائر، عندنا أخصائيين الأطراف الصناعية، عندنا أخصائيين علم النفس، وعندنا باقي طبعا انا اقول ويشمل ليس حصرا. يعني في اخصائيين مثلا الان جو على بالي اخصائيين الترفيه، في فعاليات ترفيهيه تحصل في منشآت او اجنحه اعاده التاهيل من اجل ترفيه المريض. ليش الترفيه هذا؟ يضمن مشاركه الفعاله في التمارين العلاجيه في الجلسات العلاجيه.
جميل.
فريقنا متعدد المهام. جميل. على مريض واحد. يعني احنا يعني زي ما يقولون interdisciplinary approach، لكن عندنا اهداف ونطبقها على هذا المريض. وين دور اخصائي علم النفس او طبيب الطب النفسي؟ دوره في مرضى كثير مثل مرضى السكتات الدماغيه او الجلطات ستروك. السكتات الدماغيه في نوع مثبت من انواع الاكتئاب يجي بعد السكتات الدماغية، هنا يتدخلون. بعد تقييمهم ممكن نستشير أطباء الطب النفسي، ممكن نصرف أدوية مضادة للاكتئاب تساهم في تقليل الاكتئاب وبالتالي تزيد من مستوى المشاركة التفاعلية في جلسات العلاج التأهيلي على اختلافها. طبعا برضو مصابين التروماتيك برين انجري، مرضى الإصابات الدماغية، هذول يحتاجون على طول الأخصائيين اللي يسمونهم النيورو سايكولوجي، أوكي، اللي هم أخصائيين علم النفس العصبي، عشان الوضع المعرفي والإدراكي والوظائف التنفيذية العليا في الدماغ، هذه تقاس من الأشياء اللي تهمنا.
جميل.
في مرضى الإصابات الدماغية.
جميل. يعني نقدر نقول إنه الطب الطبيعي وإعادة التأهيل نقدر نسميكم أطباء الأمل
وأطباء جودة الحياة
أو جودة الحياة.
نعم، لأنه إحنا ما إحنا الصورة النمطية للطبيب اللي يركز على المرض.
أحسن.
إحنا نركز على المريض.
إيه،
والعوامل اللي أثرت فيها المرض على جودة حياة المريض.
وين مراكزكم؟
إيه نعم، مراكزنا.
لأنه ما نبغى الكلام هذا كله، والمستمع يبغى يعرف وين بيوصل لكم، وهل الوصول لكم لازم عن طريق تخصصات أخرى ولا في وصول مباشر؟
لا،
يعني في مريض عنده معاناة معينة، هل لازم يأخذ تحويل؟
أيوة.
فعندي سؤال مركب، وين مراكزكم؟ وهل يوصل لكم وصول مباشر أو عن طريق تحويل؟
طبعا
مراكزكم،
مراكزنا بالبداية التخصص هذا هو ممكن يكون كبرايمري كير، ممكن يكون تيرشري كير على حسب الحالة. يعني ممكن يكون في
الرعاية،
ممكن يكون كرعاية أولية أن يجي المريض له، وممكن إذا كانت الحالة فيها نوعا من التعقيد أو أنها مستوى عالي من الشدة تحتاج مراكز مرجعية تخصصية. اللي حاصل الآن في المراكز المرجعية التخصصية الحكومية، عندنا مدينة الملك فهد الطبية فيها مستشفى متكامل ومتعدد المهام لإعادة التأهيل.
جميل.
بسعة سريرية تتجاوز أعتقد 3 أدوار، فيها مستشارين بتخصصات دقيقة في إعادة التأهيل، أطباء وفرق تأهيل متكاملة المهام، سواء كبار صغار رجال نساء.
جميل.
كل يتعاملون معه. هذا بالنسبة لمدينة الملك فهد الطبية. عندنا قطاعات خاصة، وزارة الصحة تقدم لها خدمة شراء الخدمة، شراء الخدمة بحيث أنه يتم التحويل عن طريق إحالة على مستوى المملكة، وبعد ما يتم دراسة الحالة يتم قبولها في مدينة الأمير سلطان الإنسانية، في مدينة الإنسان، مدينة الأمير سلطان
العسكرية،
لا لا
الطبية العسكرية،
لا لا مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية.
أي
هذه قطاع خاص، ولكن وزارة الصحة متعاملة مع أعتقد عندهم 470 سرير للتأهيل، وفيهم
يعني كأنك تقول إنه مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية هي المثال أو النموذجي للتخصص.
لا، المثال النموذجي للتخصص بالنسبة لي مدينة الملك فهد
الطبية.
مدينة الملك فهد الطبية على مستوى مرضى إصابات الحبل الشوكي. الآن جتنا الموضوع هذا، حب أذكره. مرضى إصابات الحبل الشوكي لهم قسم محاكاة للقيادة بعد ما يتم تقييم وظائفهم المعرفية الإدراكية
جدا.
مع أخصائيين العلاج الوظيفي نقيم محاكاة قيادة على طريق، بحيث نشوف هل هو قادر ولا غير قادر، ونكتب بناء عليه تقرير لإدارة المرور،
إدارة المرور
بالسماح له بالقيادة مع وضع قيود معينة في شيء معين.
تختبرون القدرة العقلية والقدرة الحركية والقدرة
والقدرة البصرية والقدرة الحسية
كلها.
والقدرة السمعية يجب، لأن الموضوع سلامته هو سلامة المحيطين حوله.
المحيطين حول. رائع جميل. طيب أنت ذكرت راوقت في السؤال وفي الإجابة. وين المراكز يعني؟ بس نتكلم مركزين في الرياض.
أنا لا لا لا
أنا في الشرقية.
لا
في مراكز. أنا في جدة. أنا في الشمال.
في في في
في الجنوب.
في الشؤون الصحية، في الشؤون الصحية مثلاً في مستشفى الهفوف للتأهيل.
جميل.
موجود إذا ذكرت
يعني
الشرقية.
تقريباً كم عدد المراكز في السعودية؟
مراكز فيها تأهيل بحيث إنه يكون متكامل من ناحية التنويم. أنا ما يحضرني الآن
10 15.
ما أقدر أذكر لك رقم معين، لكن إذا أنت تبغى خدمات مكثفة فيها تنويم أوكي، هي في المدن الرئيسية.
جميل.
اللي هي جدة، الرياض، الدمام، أعتقد في بيشة واحد سمعت، أنا ماني متأكد للأمانة، لكن جدة، الرياض، الدمام مكفولة تماما.
طبعا سؤالي احنا لسه في السؤال الأول.
نعم.
الهدف منه هل في المستقبل القريب نرى مراكز الطب الطبيعي وإعادة التأهيل تغطي الاحتياج؟
بإذن الله، لأنه الآن ما شاء الله في أعداد من الأطباء السعوديين مختصين بهذا التخصص، يعني عندنا استشاريين من مختلف مناطق المملكة مغطين الموضوع.
الطبيب
هذا
جزء بسيط من منظومة وجود المركز.
أكيد الطبيب جزء، بس أنه جزء أساسي، لأنه يبدأ منا قبول الحالة وتنويمها.
أنا أقصد
وبعدين متابعتها.
هل في المستقبل القريب 5 سنوات أو أقل نغطي الاحتياج؟
ما عندي عدد معين للسنوات متى نغطي الاحتياج، ولكن الآن اللي قاعد يحصل على مستوى المملكة في تأسيس وتوجه لمراكز إعادة التأهيل.
طبعا سؤالي هذا ما أبغى منه إجابة مباشرة، لأنه الإجابة اللي أبغاها أو أبحث عنها اللي هو إجابة السؤال الثاني من خلال هذا السؤال، أنه أنا صاحب احتياج. وين أروح؟
وين تروح؟ مثلا نقول أنك في منطقة طرفية وصار عندك مصاب في إعاقة، عندك الطبيب اللي باشر الحالة، وليكن طبيب المخ والعصاب أو طبيب جراحة المخ والعصاب، عن طريق نظام إحالة في وزارة الصحة يكتب تقرير مفصل عن الحالة، وبعدها يتم رفعه إلى مدينة الملك فهد، وإذا ما كان في سرير شاغر مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية. في مراكز خاصة في الرياض برضو للموضوع هذا، مستشفى عبد اللطيف جميل في جدة، في المحجر في جدة، هذا حكومي تابع لوزارة الصحة، فيه CMRC أعتقد في الشرقية اللي هو الكامبريدج مينا هذا كان في دبي وجاء للشرقية وفتح مؤخرا.
جميل.
يعني في مراكز جميل. فيها تنويم الآن جميل. في الشرقية جدة جميل. والرياض
جميل.
أي سواء حكومية أو غير حكومية.
طبعا وزارة الصحة مشكورة هي في مثل هذه الحالات
كل عناية وكل تجاوب سريع. نعم نعم سريع. أبدا أبدا أنا قابلت حالة شوف أنا أول طبيب إعادة تأهيل تقريبا في المناطق الشمالية سعودي
ما شاء الله.
أي نعم يعني أنا في الأربع مناطق هذه نفتقر إلى خدمات التأهيل اللي تستدعي التنويم. فبالتالي المسألة تحتاج تأسيس، المسألة تحتاج وجود كادر مثل ما تفضلت، وتحتاج منظومة متكاملة متعددة المهام.
طبعا نعيد ونكرر أهمية دور طبيب الطب الطبيعي وإعادة التأهيل، أنه المجموعة ما شاء الله عليكم حتى توصلون إلى إعادة تأهيل القولون، إعادة تأهيل الجهاز العصبي، تساعدون المرضى على تمارين الاسترخاء، على تمارين الإطالة
والتقوية
أينا.
والمحافظة على الكتلة العضلية.
بس السؤال أنا تحرش منه في البداية أي. لكن علشان نفهم الرابط والتقاطع وعدم الالتقاء ما بينكم بين تخصص العلاج الطبيعي.
المقارنة المفروض تكون ما بينك وبين الأطباء، لأنه الأخصين العلاج الطبيعي مع كل محبة واحترام وتقدير
هنا ما في تقصير لأحد أو أو أو, أو جهل. بس لا عشان لا نفهم إيش إحنا فهمنا إيش معنى إعادة التأهيل. هل دور العلاج الطبيعي جزء من إعادة التأهيل أو جزء مختلف؟
جزء لا يتجزأ.
جميل.
جزء لا يتجزأ
ولكن لا يستطيع لوحده عمل
أبدا الدورة. ولا أنا أستطيع لوحدي
أو بس من يقود يعني من يقود الخطة العلاجية؟
الـ MRB الـ Most Responsible Person، الشخص الأكثر مسؤولية في قبول الحالة وفي إخراج الحالة وفي متابعة الحالة طبيب إعادة التأهيل. ليش؟ لأنه الطبيب يحتاج الفريق مثل ما يحتاج الجراح التخدير وأخصائي تقنيات التخدير، مثل ما طبيب الأشعة التشخيصية يحتاج أخصائي تقنيات الأشعة، مثل ما طبيب وجراح العيون يحتاج أخصائي البصريات، ما يقدر يشتغل بدونه. ما في طبيب ما يحتاج الألايد هيلث ساينس اللي هي أخصائيين العلوم الطبية التطبيقية. ولكن هناك أشياء أخصائي، أي أخصائي سواء خريج العلوم الطبية التطبيقية ما هو مهيئ ولا هو مدرب ولا هو مصرح له بأنه يتدخل فيها. مثلا أحسنت. مثلا نجي عند مرضى إصابات الدماغية، مرضى الإصابات الدماغية الرضية تروماتيك برين إنجري، هذول التروماتيك برين إنجري في العناية المركزة يواجهون شيء اسمه أجيتيشن، هيجان، هو نوع من أنواع الهذيان، فرع من فروع الهذيان. الأجيتيشن له أدوية كثيرة، ولكن أنا كطبيب إعادة تأهيل أعرف الدواء اللي ما يأثر على الوظائف المعرفية الإدراكية وتطور الحالة، لأنه صار له إصابة دماغية فسيفقد جزء من وظائف المعرفية الإدراكية وأحيانا التنفيذية في أدوية معينة. الأدوية هذه أنا مصرح الاستخدام لها، هو غير مصرح. أنا مصرح لتنويم المريض تحت اسمي، هم غير مصرحين.
جميل. احنا طبعا تسمح لي أبو متعب،
تفضل.
أنا هنا جالس أوضح الدور علشان من حق المستمع أنه يعرف ليش بعض الحالات يجب أن يذهب بها إلى طبيب إعادة التأهيل.
نعم.
علشان نفهم
النهج الشمولي،
النهج الشمولي. نعم. ويفهم أنه مستوى التصريح أو مستوى الجودة وين واضحة. السؤال القادم في إعادة التأهيل الجزء الحركي بعد الإصابات. ذكرت كل شيء، في نقطة ودي نتطرق لها. الأطراف الصناعية.
ما في مشكلة نذكر الأطراف الصناعية، ولكن اللي أحب أبسطه للمجتمع، طبيب إعادة التأهيل هو يسهل عمل الأخصائيين في فريق التأهيل من أجل إعادة تأهيل المريض.
جميل. نعيد الكلمة هذه،
طبيب إعادة التأهيل هو يسهل عملية إعادة التأهيل من قبل فريق التأهيل لمريضنا. بمعنى مريضنا لو كان يعاني من ألم، بغض النظر منشأ الألم، منشأ عضلي مفصلي عصبي أيا كان الألم، ما راح يتفاعل مع الجلسات العلاجية، ما راح يتمرن. تخيل لو عندك ألم ما راح تتمرن، لازم أزيل الألم هذا وبعدين خلاص. المريض يعاني من أمساك لفترة طويلة ما يقدر يتمرن، في آلام. المريض يعاني من احتباس في البول، الله يكرمكم، ما يقدر يتمرن. المريض يعاني من تسلخات، تقرحات جلدية، إذا ما عالجناها ما يقدر يتمرن. إذن طبيب إعادة التأهيل هو المشرع لعملية إعادة التأهيل، وأيضا المنفذ للعملية العلاجية، للأدوية العلاجية، لتشخيص الأمراض، لمعالجة الأمراض، لتسهيل عملية إعادة التأهيل. هذا الدور الحقيقي لطبيب إعادة التأهيل مع تمكين حقوق ومزايا مرضى ذوي الأطراف. ونرجع للأطراف الصناعية،
ما في مشكلة غير الأطراف الصناعية، بس عشان نكون مركزين. ذكرنا تأهيل الجهاز العصبي،
نعم،
والآن بنذكر إن شاء الله تأهيل الجهاز الجسدي أو الحركي، وكذلك في تأهيل الثالث اللي القسم الثالث، تأهيل الأطفال الظاهر،
الأطفال نعم،
اللي هو الشلل.
وممكن أنوه وش المرضى اللي نتعامل فيهم في أجنحتنا في التنويم. في أجنحتنا إحنا نتعامل مع مرضى السكتات الدماغية ستروك، سواء أي نوع من أنواع السكتات الدماغية اللي تحتاج إعادة تأهيل، إصابات الحبل الشوكي، إصابات الدماغية، تأهيل الأطفال، تأهيل الجهاز الهيكلي العضلي والأطراف الصناعية والجبائر. هذول المرضى اللي نتعامل معهم كتنويم وكمرضى عيادات خارجية.
أحسنت. نرجع هنا لسؤال الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية في إعادة تأهيل الجهاز الحركي. هل أنتوا اللي تحددون نوع الجهاز أو توصون أنه يحتاج أو ما يحتاج أو كيف الآلية لما يصير فيه بتر؟
طيب.
يصير فيه فقد في جهاز تعويضي.
طيب.
في جهازه يستطيع تعويضه بجهاز صناعي.
جميل. البتور أنواع، في نوع يكون من الولادة، في نوع يكون بسبة أمراض وعائية أو أمراض شرايين، في نوع يكون بسبة إصابة صار في حادث وصار فيه البتر. بشكل مثالي لو نجلس مع جراحين البتور ونحدد مستوى البتر لأجل المحافظة على الأداء الوظيفي، بمعنى الآن مفصل الركبة لو صار في بتر من تحت الركبة بمقدار معين من 15 إلى 18 سنتي هو أفضل أداء وظيفي من أنك يكون البتر من عند الركبة. حنا يهمنا الأداء الوظيفي ما بعد البتر، ويهمنا أنه نقيس هل هذا المريض عندها القدرة المعرفية والإدراكية والرغبة في أنه يمارس حياته بهذا الطرف ولا لا، لأن الأطراف تكلف عبء على الدولة بمئات الآلاف. ففي أطراف أنواع، في أطراف من أجل التجميل، في أطراف من أجل الحركة البسيطة داخل المنزل، في أطراف من أجل الحركة متوسطة الشدة، في أطراف من أجل الرياضة. فبناء على المريض ورغبته ووضعه وأمراضه المزمنة وعمره وسنه عوامل عدة، وظائف القلب عنده، وظائف التنفسية عنده، هذه هي المعايير اللي نحدد فيها المريض وش يحتاج من طرف صناعي.
يعطيك العافية أبو متعب. خلنا قبل نختم أو قبل نوصل للنهاية،
أي بس أنوح على شيء. معانا في فريق تحديد الأطراف الصناعية أخصائيين الأطراف الصناعية، ومعانا مختصين في تحليل المشي، لأنه بعد ما يصير فيه تركيب للطرف الصناعي نحتاج نمرن المريض كيف يمشي المشي الصحيحة، وكيف أنه يتفادى المشاكل الطبية اللي تحصل بعد وضع الطرف الصناعي. أحيانا يصير فيه تقرحات، أحيانا يصير فيه عدوى، يصير فيه التهابات، فيه تسلخات، فيه يزيد وزنه، الطرف الصناعي يطلع، يعني المسألة موائمة.
أحسن.
موائمة لأجل أن المريض يتكيف مع هذا الشيء.
أحسن.
حتى في آلام معينة تجي يسمونها آلام شبحية، فانتوم بين، هذه من الآلام اللي نعالجها ونتعامل معها وتستمر إلى أشهر. هذه من الأدوار اللي بالنسبة لنا مع المشاكل الجلدية اللي تحصل مع الطرف الصناعي.
أتوقع غطينا أغلب التخصصات، لكن فيه تخصص أو جانب من جوانب الطب الطبيعي وإعادة التأهيل، اللي هو الطب التلطيفي أو خلنا نقول
الباليتف
مع المسنين.
نعم.
وش دوركم هنا؟
والله هو تخصص دقيق وله زماله طبعا
معروف، بس إيش دور إعادة الطب الطبيعي وإعادة التأهيل؟
حنا ما نتعامل في مراكزنا التأهيلية مع الرعاية المديدة، لأنه الباليتف كير في العموم يكون للمرضى اللي يكونون في تيرمينال اند ستيج ديزيز، اي المرضى اللي يكون في نهايات الاورام مثلا
أيه.
فهذول اكثر من يتعامل معاهم اطباء الشيخوخه والاطباء اللي مختصين في زماله الطب التلطيفي.
ودوركم؟
دورنا احنا ما يكون معاهم، احنا دورنا كاطباء اعاده تاهيل عندنا اهداف محدده، الوقت محدد مع فريقنا نصل فيها. لكن احنا كالام مزمنه وليست اللي هي يسمونها interventional pain management او chronic pain management اللي هي معالجه الامراض المزمنه، هنا دورنا نسعى لتخفيف الألم وإزالة الألم، بعدها نسهل عملية إعادة التأهيل عن طريق التمارين العلاجية والتطبيقات العلاجية والأجهزة التعويضية بحيث أن المريض يستعيد جودة حياته. لكن إذا كنت تقصد المرضى اللي وصلوا إلى مراحل متأخرة من أمراض مثلا أورام سرطانية، هذا ما لنا أي دور فيها.
لا أنا قصدت
اللي يكون معهم ألام مزمنة. اللي يكون معه ألام مزمنة بحسب منشأ الألم أوكي. يتم معالجة الألم هذا وتشخيصه، تشخيص الدقيق، بالتالي يتم تسهيل إعادة تأهيله بحيث أنه مثلا والله المريض عنده ضعف أو, 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 أو محدودية حركة في جزء معين من جسمه بسبب الألم هذا، لأنه حنا ضد أنه المريض يكون في مرحلة عدم حركة.
جميل.
عدم الحركة هذه إذا استمرت لمدة مثلا 28 يوم لو كان مثلا في العناية المركزة مثلا أو بسبة الألم المزمنة، 28 يوم تشير الدراسات إلى أنه يفقد 50% من قوة العضلية إلى 50%. فحنا هدفنا أن الإنسان يكون يشعر بشعور جيد، يتحرك حركة جيدة، وحياته حياة
جميل. تكون جيد. تنويه على أهمية دور الطب الطبيعي وإعادة التأهيل. أذكر أنه في مرة كان بينشأ مركز متخصص لعلاج مرض متقدم في واحدة من المناطق، ولكن لم يتم بسبب أنه لا يوجد مركز إعادة تأهيل أو طب طبيعي إعادة تأهيل شامل لأهمية هذا المركز اللي هو مركز طب طبيعي إعادة تأهيل لوجود المراكز المتخصصة. فهو جزء لا يتجزأ من العملية العلاجية. دكتور، رسالتك الأخيرة وعجبتني جودة الحياة. رسالتك الأخيرة اللي تبغى توصلها لكل مستمع.
طيب، اللي بوصلها لكل مستمع أبغى أقول بالبداية الممارس النظام الصحي، إذا وجد فريق تأهيل متكامل من طبيب إعادة التأهيل وفريق إعادة التأهيل تخفف العبء على النظام الصحي. لأنك لو جيت وقلت الواحد في مستشفى 300 سرير وما في أسرة، يا أخي زودوا الأسرة. لا، إذا زودت الأسرة راح تمتلي الأسرة. لكن إذا كان في فريق تأهيل متكامل متعدد المهام، المريض ما راح يصير له ريادمشن من جديد. بمعنى مريض مثلا سكتة دماغية، لو تم تشخيص السكتة الدماغية وتم تأهيلها بحيث أنه الآن السكتة الدماغية أحيانا يصير معاه مشاكل في البلع، مشاكل في البلع وياكل طبيعي ممكن يصير عنده نوع من أنواع الالتهاب الرئوي aspiration pneumonia. لكن إذا عن طريق أخصائيين البلع والنطق والتخاطب بعد ما شخصنا مشاكل البلع عطيناه تقنيات معالجة للبلع الصحيح اللي يضمن أنه ما يصير فيه التسريب إلى الرئة، ما راح يرجع المريض من جديد إلى قسم الطوارئ. هنا خففنا العبء. إذا صار فيه عملية إعادة تأهيل صحيحة لمرضى إصابات الحبل الشوكي، ما دخلوا في المضاعفات اللي تصير بسبة مثلا القسطرة اللي ممكن تسبب القسطرة الدائمة قاعد أتكلم اللي ممكن تسبب حصوات، اللي ممكن تسبب مشاكل كلوية. هذه الأشياء لو ضبطناها خففنا العبء على المستشفيات.
ممتاز.
هذا النظام الصحي
واضح.
أي.
أنا ما رسالتي اللي أبغى ترسلها للنظام الصحي، أبغى ترسل للي موجود في البيوت الحين أو اللي عندهم آلام أو لكل مستمع، وش رسالتك اللي تبغى توصل من قلبك لهم؟
رسالتي أبغى أقول لكم أنه طبيب إعادة التأهيل مثل الصديق الحقيقي. الصديق الحقيقي يعرف مكان من ضعفك لكن يظهر قوتك، يشعر بمخاوفك لكن يقوي إيمانك بنفسك.
جميل.
يرى قلقك ولكن يحرر روحك من هذا القلق، ويعرف مكان من ضعفك ومعوقاتك ولكن يركز على إمكانياتك بعد ما صارت لك الإصابة.
رائع.
الألم حتمي لكن المعاناة اختيارية. كلنا راح نمر بألم لكننا نعاني، هذا اختيارنا أن قررنا نعاني، ما جينا عند طبيب إعادة التأهيل.
دكتور فهد متعب الرويلي، أشكرك. كنت ضيف رائع، أشوفك إن شاء الله قريب.
على خير إن شاء الله. شكرا لك. الله يسعدك.
يا هلا. الله يسعدك. Thank you.
كانت هذه حلقتنا لليوم من أشياء ما يقولها لك طبيبك. تعرفنا فيها على سر طبي جديد، وكملنا فيها قطعة البازل الناقصة من تصورنا عن مرض أو عرض قد نمر فيه. وحتى نلتقي من جديد، نسعد بتقييمكم للحلقة، مشاركتنا الآراء والتساؤلات على حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي اللي تحصلونها في وصف الحلقة. ولا تنسون تشاركون هذه الحلقة مع شخص تعتقدون أنها راح تهمه. شكرا لكم، ونلقاكم في حلقتنا الجايه.